بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، مصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعل في الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحل في الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث اشتمل على خمس خصائص اختص الله عز وجل بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم فإنه يرد السؤال: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع؟ والجواب أن الحديث اشتمل على خصلة من الخصال اختص الله عز وجل بها هذه الأمة المحمدية، وهي في قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذه العبارة لما كانت مشتملة على أحكام شرعية تتعلق بباب التيمم، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث في هذا الموضع. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أعطيت، العطاء بذل الشيء، إما أن يكون بذله على سبيل العوض كأن تقول أعطيت الثمن، وإما أن يكون بذله بدون عوض كالهبة والهدية ونحوها، كما يسمى مما يسمى عطية. فقوله عليه الصلاة والسلام أعطيه مبني فعل مبني للمجهول لم يذكر فاعله، وذلك للعلم به، والمراد أن الله عز وجل أعطاني، والعرب تحذف المعروف المعهود، كما أشار ابن مالك رحمه الله إلى ذلك بقوله: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. فالمقصود أنه إذا كان المحذوف معروفا معهودا فإنه لا حرج في عدم ذكره. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمس، أي أعطاني الله عز وجل. وفي رواية: فضلت على الأنبياء بخمس. قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت فيه أدب من النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، فلم يقل إنني مختص بكذا، ولكنه قال أعطيت لكي يبين أنها منحة ربانية وعطية إلهية لم يستوجبها على الله، وإنما هي محض فضل الله تبارك وتعالى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى جواز التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، ذلك أن الله عز وجل لما وهب لنبيه هذه الجملة من الخصائص وتفضل عليه وعلى أمته بها، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بها إظهارا لنعمة الله عز وجل عليه. وهذا النوع من الحديث يعتبره العلماء من شكر اللسان، لأن الشكر يكون بالجنان ويكون باللسان ويكون بالأركان، فأما شكر اللسان أن يتلفظ العبد بشكر الله وأن يتحدث بنعمة الله كما أشار الحق تبارك وتعالى إلى هذا النوع من الشكر بقوله وأما بنعمة ربك فحدث. وهناك النوع الثاني وهو شكر الجنان اعتقاد النعمة لله وحده لا شريك له وأشار إليه الحق تبارك وتعالى بقوله وما بكم من نعمة فمن الله أي اعتقدوا فضل اعتقدوها من الله عز وجل لا من غيره. فكل نعمة ومنة تصيب العبد ما هي إلا فضل رحمته وجزيل منته سبحانه وتعالى لم يستوجبها أحد عليه. وأما النوع الثالث من الشكر فهو شكر العمل والأركان وأشار الحق تبارك وتعالى إليه بقوله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد ورد في الأثر أنهم لما أمر آل داود بالشكر لم تمر عليهم ساعة إلا وفيهم عبد قائم لله يصلي يشكره على نعمته التي أكرمهم بها. فهذه هي أنواع الشكر. فقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمس يعتبر أحد هذه الأنواع الثلاثة أعني شكر اللسان. وشكر اللسان الذي يقع بالتحدث بالنعم إنما يكون شكرا في الحقيقة إذا كان العبد يظهر فقره لله ويعترف بالنعمة لله عز وجل. وأما إذا كان بخلاف ذلك وكان مقصده سيئا فإنه يعتبر جورا عن صراط الله في الشكر. ولذلك قال العلماء إن التحدث على قسمين التحدث بالنعمة إما أن يكون شكرا وإما أن يكون كفرا والعياذ بالله. فالتحدث شكرا أن يظهر العبد فاقته لله عز وجل. وأما التحدث بها على سبيل الكفر أن يتباهى بذلك وأن يظهر أنه أصاب ذلك بحوله وقوته كما وقع لقارون والعياذ بالله حينما قال إنما أوتيته على علم عندي. فهذا الشيء من الحديث يعتبر كفرانا لنعمة الله عز وجل. ومن أمثلته تزكية النفوس بالطاعات أن يدري العبد على ربه بطاعته والعياذ بالله فيذكر صيامه وقيامه وعبادته لربه على سبيل الإدلاء أو على سبيل التفاخر أو تزكية النفس. وهذا هو المحرم شرعا. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت فيه دليل على مشروعية التحدث بالنعمة. المسألة الثانية فيه دليل على مشروعية بيان العلم قبل السؤال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة هذه الخصائص التي اختصه الله عز وجل بها ولم يقع البيان منه عليه الصلاة والسلام بعد سؤال وإنما طرح ذلك ابتداء. تحدث بنعمة الله عز وجل وأخبر بجملة من الأحكام التي تترتب على بيان هذه الخصائص التي اختصه الله عز وجل بها. المسألة الثالثة في قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا قوله خمسا هذا هو المعطى والمراد به خمس خصائص من خصائص الخير والكرامة. ولا شك أن التحدث بنعمة الله أجلها وأعظمها التحدث بنعمة الدين خاصة وأن هذه الخصائص بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم تترتب عليه أحكام شرعية. فلذلك قالوا يشرع للعالم أن يبين أن يشرع لذي الفضل أو ذي الصلاح أن يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه بالصلاح على سبيل إشعال النفوس بالخير وإنتاء حمية الدين فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا. خمسة هذا هو المعطى، والمراد به كما تقدم خمس خصائص أو خصال من خصال الخير والبركة اختص الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله خمسا للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول قالوا إن قال بعض العلماء في قوله أعطيت خمسا إشكال، ذلك أن مفهوم قوله أعطيت خمسا أن الله لم يعطه خصائص أخرى غير هذه الخمس أو أكثر من خمس. وهذا الإشكال الذي ذكره بعض العلماء مبني على ما يعرف عند الأصوليين من قولهم مفهوم العدد، ذلك أن الأصوليين رحمهم الله اعتبروا من أنواع المفهوم مفهوم العدد، وهو أن يذكر الشرع عددا معينا فيفهم أن ما جاوز العدد لا يأخذ حكم ما ذكر العدد من أجله، كمسألتنا هنا قالوا إن خمسا تدل على أنه لم يختص بعدد زائد عليها. وهذا النوع من المفهوم للأصوليين فيه قولان: القول الأول وهو للأكثرين أنه ليس بحجة ولا يعتبر مفهوم العدد، والقول الثاني أن مفهوم العدد معتبر، والصحيح أن مفهوم العدد غير معتبر. وقوله عليه: ولذلك قالوا إذا كان مفهوم العدد غير معتبر فإنه لا يرد الإشكال أصلا، لأن الإشكال مركب من مفهوم العدد. وإذا قلنا بأن مفهوم العدد معتبر فحينئذ يرد الإشكال الذي تقدم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا، فهذا يدل على أنه لم يعط أكثر منها، مع أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى فضله واختصه بخصائص أخرى تزيد على خمس، حتى أوصلها بعض العلماء إلى 60 خصلة اختص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم وفضله بها على غيره من الأنبياء من قبله. فهنا قالوا في جواب هذا الإشكال: إن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بالخمس في بداية الأمر، ثم أوحى الله عز وجل إليه بغيرها حتى بلغت ما بلغت من الخصائص، وهذا هو أنسب الوجوه في دفع هذا الإشكال. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست. فذكر ما ذكر في هذا الحديث غير الشفاعة، ثم زاد خصلتين اثنتين، إحداهما جوامع الكلم، فكان الكلم يختصر له اختصارا كالعبارة اليسيرة من قوله عليه الصلاة والسلام تتضمن أحكاما كثيرة، والخصلة الثانية قوله: وختم بي النبيون، أي جعلني الله عز وجل خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه لا مفهوم لهذا العدد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بهذه الخمس خصال وأوحاها الله عز وجل إليه أوحى بها إليه في حال، ثم أوحى إليه أنه فضله بخصائص غيرها. وفي الرواية الأخرى بدل قوله أعطيت خمس قال فضلت، فيها دليل لما ذهب إليه طائفة من السلف والخلف لأنه من جواز التفضيل بين الأنبياء، وأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أفضل الأنبياء وأشرفهم وأعلاهم قدرا عند ربه، والتفضيل به والسنة. قال تعالى في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تبين سبحانه وتعالى أنه فضل بين رسله، وكذلك بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي سورة الإسراء من قوله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فدل هذا على أن الأنبياء في درجات متفاوتة، وكذلك ثبتت السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وكذلك قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وأما حديث لا تفضلوا بين الأنبياء وهو في صحيح البخاري، فقد أجاب العلماء رحمهم الله عنه بأن هذا اللفظ مرتبط بسببه، ذلك أن سببه أن يهوديا حلف وقال: والذي فضل موسى، فلطمه رجل من الأنصار وقال له: أتقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا؟ فصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. قالوا: إن هذا الإنكار ونهيه عن المفاضلة يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بالتفضيل، ثم أوحي إليه بعد ذلك بالتفضيل. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المفاضلة على سبيل المماراة والجدل، على أنها نوع من التحقير للمفضول، وهذا لا يعارض ما نص عليه عليه الصلاة والسلام من وقوع المفاضلة بين أنبياء الله، وهو صريح دلالة الكتاب في الآيات التي سبقت الإشارة إليها. يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هذا اللفظ نفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أحد من الأنبياء ممن قبله قد حاز شيئا من هذه الخصال المذكورة بعد. وحينئذ ورد الإشكال: أولا قالوا إنه قال: لم إني بعثت إلى الناس كافة، إني كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قالوا: ونوح قد بعثه الله إلى جميع الأرض، لأن الذين كانوا في زمان نوح إنما هي الذرية التي وقع من نسلها بنو آدم الموجودين كما أشار موجودون كما أشار الحق تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: ذرية من حملنا مع نوح. فهذه هي البقية التي بقيت على وجه الأرض. قالوا: فهذا يدل على أن نوح رسالته كانت عامة لجميع بني آدم في زمانه، فتعارضت مع قوله: وابعثت إلى الناس عامة، وقوله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. أما الإشكال الثاني فقالوا: إن عيسى ابن مريم كان يسيح في الأرض، ومع ذلك كان يصلي حيث تدركه صلاته، فدل على أنه جعلت له الأرض مسجدا. وقد دل آخر الحديث وقد دلت الخطرة الثانية في هذا الحديث على أنه مختص بها عليه الصلاة والسلام، مع أن فعل عيسى يقتضي أنه ليس بخاص به عليه الصلاة والسلام. وقد أجيب عن كلا الإشكالين بما يلي: أما الإشكال الذي أوردوه من أن نوحا عليه الصلاة والسلام كانت رسالته لجميع من في الأرض، فقد قالوا إن نوحا عليه الصلاة والسلام كان مرسلا إليهم لأنه لم يكن موجودا على وجه الأرض غير قومه، لم يكن موجودا على ظهر الأرض غير قومه، فلذلك قالوا فاختصت الرسالة بهم فهي عامة من هذا الوجه، لكن عمومها ليس كعموم رسالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لأن العموم في رسالة نوح وقع اتفاقا، وعموم النبي عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقع قصدا. ويدل على ذلك دليل الكتاب في قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فخص رسالته عليه الصلاة والسلام بقومه، وقال في نبيه عليه الصلاة والسلام ولا أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فدل هذا على أنه إنا أرسلناك في قوله للناس كافة، فدل قوله للناس كافة على أن رسالته صلوات الله وسلامه عليه عامة لجميع الخلق، ولذلك شملت الجن والإنس كما بين الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالمقصود أنه بهذا يندفع الإشكال الذي ذكروه. أما الإشكال الثاني الذي ذكروه من أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يسيح في الأرض فكان يصلي في الموضع الذي تدركه الصلاة ولم يكن ثم بيع ولا كنائس، وجوابه أن هذا أولا يحتاج إلى دليل يدل عليه، إلى دليل يدل على أن عيسى كان يسيح في الأرض وكان يصلي في الموضع الذي تدركه الصلاة فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من كان قبله كان يصلي في كنائسهم، أنهم كانوا يصلون في كنائسهم كما ورد في الرواية الأخرى. وأشار الله تعالى إلى ذلك حينما بين شرع بني إسرائيل فقال واركعوا مع الراكعين، قال بعض العلماء مع الراكعين أي في البيع والكنائس، لأنه لم تكن الصلاة تصح منهم في غيرها. فالمقصود أنه بناء على هذا الوجه يصبح الإشكال مندفعا. وهناك جواب ثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة جمع بين أمرين، فقال عليه الصلاة والسلام جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فلو فرضنا أن عيسى كان يصلي في أي موضع حصل له فإنه لم يكن يتيمم. فالمقصود أن التخصيص من كلا الأمرين، كون الأرض مسجدا وكونها طهورا له ولأمته صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، قال لم يعطهن أحد من الأنبياء كما في رواية البخاري وغيره، ولم يقل لم يعطهن أحد من الناس، لأنه إذا لم يعطاها الأنبياء فمن باب أولى أن لا يعطاها من دونهم. وهذا مما يسميه العلماء التنبيه، ذكر الأعلى للتنبيه على ما هو أدون منه، فالشرع قد ينبه على الأدنى، قد يذكر الأدنى للتنبيه على ما هو أعلى منه والعكس، كمثال الأول هذا الذي ذكرناه. ومثال الثاني قوله عليه الصلاة قوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، نهى عن أف لكي يدل على حرمة ما هو أعلى منها وأنه أحق بالتحريم. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي المراد به تعميم النفي. يقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب، لما ذكر أنه أعطي خمسا شرع عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الخمس، وهذا أسلوب من أساليب البيان المحمودة، وهو إجمال الشيء ثم بيانه بعد الإجمال، وقد كان بالإمكان أن يقول نصرت بالرعب ثم يذكر الخصال الخمس، ولكنه أجملها فقال أعطيت خمس ثم فصل بعد ذلك، وهو أسلوب كما تقدم غير مرة أسلوب محمود في البيان والخطاب. يقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب، النصر هو الغلبة، انتصر فلان إذا غلب عدوه. نصرت بالرعب أي نصرني الله عز وجل بالرعب، والرعب هو الخوف والوجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صورة ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام يخذفه الله في قلوب أعدائي، فكان من الخصائص التي اختصه الله عز وجل بها أن عدوه يخافه ويجل منه صلوات الله وسلامه عليه. وبينه وبين ذلك العدو مسيرة شهر كامل، وهذه منحة عظيمة من الله تبارك وتعالى إذ اختصه بقذف الرعب في أعدائه. وهذه الخصائص الخمس وقعت له عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقعت في مقدمه عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك من آخر غزواته صلوات الله وسلامه عليه. فنصر بالرعب، فقوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، فكان عليه الصلاة والسلام مرعوبا من أعدائه. وروى مالك في الموطأ أنه لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى خيبر لفتحها وجاءهم بالليل، فلما أصبح اليهود وخرجوا إلى مزارعهم رأوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابهم الذعر وفروا وقالوا محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس هو الجيش. فأصابهم الرعب من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله، إنا إذا نزلنا بأرض قوم ساء صباح المنذرين. وكان عليه الصلاة والسلام مرعو يخاف من أعدائه. ويوم الخندق نزل الله عز وجل أصاب الرعب بني قريظة قبل أن يصلهم عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الخبر أن جبريل أخبره أنه سابقه إلى بني قريظة، قال مزلزلون عليهم ديارهم، قال سبحانه وقذف في قلوبهم الرعب. فكانت هذه منحة من الله عز وجل لنبيه أن يبتلي أعداءه بالخوف قبل أن يركبهم ويسير إليهم. وفي قوله مسيرة شهر، هذا العدد لا مفهوم له، أي أنه ليس هناك، إنما ذكر الشهر لأن أبعد الأعداء عنه عليه الصلاة والسلام كان على هذه المسافة، أعني مسيرة شهر. وفيها دليل على أن ما دون الشهر قد يعطاه لغيره. وسأل بعض العلماء هل النصر بالرعب مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم له ولأمته من بعده؟ فيه احتمال أشار إليه بعض شراح الحديث ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، أي أنه يحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه له ولأمته، أن أعداء أمته يصابون بالرعب ولو كانوا آمنين في ديارهم. وقد جرت من سنن الله عز وجل أن الأمة ما تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه إلا كتب الله لهم التمكين في الأرض وقذف في أعدائهم الخوف والرعب. وهذه من سنن الله عز وجل في كل زمان ومكان. قال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره، وقال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فاختار بعض العلماء رحمهم الله القول بأنه إذا سارت الأمة على نهجه وتمسكت بهديه صلوات الله وسلامه عليه، ليس عزيزا عند الله عز وجل أن يقذف في قلوب أعدائها الرعب والخوف والوجل على هذه المسافة التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ثم بين عليه الصلاة والسلام الخصلة الثانية بقوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا، قوله مسجدا للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول أن قوله مسجدا أي مكان السجود، اسم مكان كالمفعل. والوجه الثاني أن قوله مسجدا يعتبر من التشبيه المجازي، أي جعلت لي كالمسجد. وبناء على الوجهين فإنه على الوجه الأول على الوجه الثاني يكون اختصاص الله عز وجل لهذه الأمة أن المصلي إذا صلى في أي مكان جاز له أن يصلي عليه كما يجوز له أن يصلي في مسجده. وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ومنحة من الله عز وجل. فلو تصورنا أن شرعنا يقول لا تصح صلاة الناس إلا في المساجد لكان في ذلك من الحرج والمشقة لكان في ذلك حرج ومشقة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل تفضل وتكرم فجعل الأرض مسجدا لعباده المؤمنين من أتباع هذا النبي الكريم وطهورا. قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا فيه دليل كما نص العلماء على أن الإنسان يجوز له أن يصلي الصلاة في أي موضع إلا إذا دل الدليل على الامتناع وحرمة الصلاة في ذلك الموضع، كما في المزبلة والمجزرة والمكان النجس. ونهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في القبور ونحو ذلك مما ورد النص باستثنائه. وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن النزول بديار السخط والغضب، فإنه لا يصلى فيها وهي مستثناة من هذا العموم. فالمقصود أن عموم هذا النص مستثنى عند العلماء رحمهم الله بما دلت عليه النصوص مما دلت على النصوص الصحيحة على استثنائه كما سبق بيانه. وقوله وطهورا أي جعلت لي الأرض طهورا، في هذه اللفظة عدة مسائل. المسألة الأولى فيها دليل على مشروعية التيمم بالأرض، وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الموضع، أعني باب التيمم. المسألة الثانية فيها دليل لما ذهب إليه الحنفية والمالكية رحم الله الجميع من أن جواز التيمم بكل ما على وجه الأرض، سواء كان ترابا سواء كان عليه غبار أو لا غبار له، وسواء كان حجرا أو غيره، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض تشمل ذلك كله، خلافا للحنابلة والشافعية والظاهرية رحم الله الجميع الذين قالوا بتخصيص التيمم بالتراب الذي له غبار. وللعلماء في هذه المسألة قولان، وهما القول بأنه يشرع للإنسان أن يتيمم بكل ما على وجه الأرض، وهو كما تقدم مذهب الحنفية والمالكية. والقول الثاني أنه لا يجوز له أن يتيمم إلا بالتراب الذي له غبار، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والظاهرية. إذن فمحل الخلاف بين القولين إذا كان في غير التراب الذي له غبار، أما إذا كان ترابا وله غبار فإنهم أجمعوا على جواز التيمم عليه، حتى ولو أن الإنسان وجد مفرشة ووجد عليها غبارا ثم ضرب بيديه صح تيممه، لأن المقصود هو الغبار، ويصدق عليه أنه متيمم. أما أدلة القولين فاستدل الذين قالوا بجواز التيمم بكل ما على وجه الأرض بلفظ الحديث هنا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكما أن الصلاة تصح على الحجر وتصح كذلك على التراب وعلى ما له غبار وما لا غبار له، كذلك أيضا يصح التيمم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين الاثنين، فشرك بين الصلاة وكذلك التيمم. وكذلك احتجوا بأن بالصعيد وبقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا إن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، وليس هناك دليل يدل على التخصيص. واحتج أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالتخصيص بما ثبت في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لنا تربتها طهورا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خصص المشروعية بالتراب، فدل على أنه لا يتيمم بغير التراب. وأصح هذين القولين والعلم عند الله القول بجواز التيمم بكل ما على وجه الأرض لهذا الحديث الصحيح الدال على العموم، ولما سبق من انتزاع هذا الحكم من الآية الكريمة. والأمر الثاني مما يدل على رجحان هذا القول أن استدلال القائلين بقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لنا تربتها طهورا يجاب عنه من وجوه. الوجه الأول أنه من مفردات بعض الرواة والروايات المشهورة الصحيحة إطلاق التيمم في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الوجه الثاني من الجواب أنه لا تعارض بين قوله وجعلت لنا تربتها طهورا وقوله هنا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأن غاية ما دل عليه هذا الحديث الذي استدل به أصحاب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التراب، ولما ذكر التراب نقول إن الاستدلال به مبني على المفهوم، ففهمتم أن غير التراب لا يدخل، وهذا من باب المفهوم. وقولهم وقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض من باب المنطوق، فيقدم المنطوق على المفهوم. ثم هناك وجه ثالث في الجواب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا عمن فقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولم يفرق بين شيء وآخر، وفي الحديث الذي استدلوا به قال جعلت لنا تربتها طهورا فذكر فردا من العام، وذكر الفرد من العام لا يستلزم نفي الحكم عن بقية الأفراد، بل نقول إنه ذكر فردا عاما، وهذا لا ينقض غيره كقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان فإن فيها غير ذلك، ولكنه ذكر بعض أفراد عام. وقد عمم بقوله أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، فذكر بعض أفراد العام لا يقتضي انتقاض الحكم عن غير ذلك الفرد المذكور بعينه. لهذا كله فإن أصح الأقوال والعلم عند الله القول بجواز التيمم بكل ما على وجه الأرض. والذي ينبغي للإنسان أن يخرج من الخلاف، ولو قلنا بأنه لا يصح التيمم إلا بما له غبار لحصل الحرج وحصلت المشقة، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد. ذلك أنه من المعلوم أن الإنسان قد يسافر في مفازات بعيدة ولا يجد فيها إلا الرمال، فيجد رمالا بدون غبار، وقد يجد أرضا مليئة بالحصى لا غبار عليها، وقد يسافر على الجبال لا يتيسر له وجود التراب، فهل معنى ذلك أنه يترك الصلاة؟ فلذلك الذي يظهر والعلم عند الله القول بجواز التيمم بكل ما على وجه الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. في هذه العبارة دليل على أن على العموم، فقوله أيما رجل أي من صيغ العموم عند الأصوليين، أي أنه عليه الصلاة والسلام عمم في الحكم فشمل جميع المكلفين. وفي هذا دليل على مسائل: المسألة الأولى جواز التيمم للحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين رجل وآخر فيبقى هذا الإطلاق على إطلاقه. المسألة الثانية فيه دليل على أن الإنسان إذا كان عاصيا بسفره ولم يجد الماء يشرع له أن يتيمم، لأنه داخل في هذا العموم، خلافا لمن قال إنه إذا كان عاصيا لا يستبيح الرخص في سفره الذي عصى الشرع به. فإذا كان الإنسان في سفر معصية ولم يجد الماء فإن ظاهر هذا العموم أنه يرخص له أن يتيمم وأن يرفع الحدث، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ولم يفرق بين العاصي وغيره. ولذلك ومن العلماء رحمهم الله من أكد هذا الحكم بالقاعدة، وهي قاعدة الموازنة بين المفاسد، وهي قاعدة لطيفة. قالوا: لو أننا قلنا إنه عاصي فنحن بين أمرين، إما أن نقول لا يصلي البتة لأنه ليس عنده ماء، وكذلك لا تراب عنده لأنه لا ليس عنده ماء، والتراب لا يرخص له بالتيمم عليه. فهذه مفسدة عظيمة، أعني الحكم بعدم صلاته. وإما أن نقول إنه يتيمم ويعفى عن قضية العصيان في التيمم بعينه لعموم النص، فنظرنا إلى المفسدتين فوجدنا مفسدة فوات الصلاة أعظم من استباحة الرخصة، فحكمنا بأنه يجوز له ذلك، وهي قاعدة أشار إليها العلماء رحمهم الله، ومنهم الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام ومصالح الأنام. فأكدوا هذا الحكم المستنبط من عموم هذا النص بهذه القاعدة، فقالوا إن عموم النص يدل على الجواز، وكذلك أصول الشرع من المقارنة بين المفاسد المترتبة.